إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. قوله تبارك وتعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فقسم الناس إلى رجلين، عالم إلى رجلين، عالم وأعمى، ما ثم إلا يعني هذان القسمان. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق، ولا يعرف هذا إلا أهل العلم، كمن هو أعمى لا يعرف شيئا عن الله عز وجل. يبقى الناس رجلان، عالم وأعمى. وأيضا قوله تبارك وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن عمرو بن مرة رحمه الله، وعمر أحد التابعين الثقات، كان يقول: إذا مر بي مثل في القرآن لم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله عز وجل يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. طيب، الأمثال أيها الإخوة من باب المبين. إحنا عندنا اللفظ قد يأتي مجملا وقد يأتي مبينا، أغلب الإشكال يأتي بسبب الإجمال، أغلب الإشكال يأتي بسبب الإجمال. لفظ مجمل: أنت لا تعرف على الحقيقة معناه، وده ممكن يدخل فيه اللفظ المشترك. يعني مثلا لو أننا مثلا ذكرنا القرء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء في لغة العرب معناه الحيض ومعناه الطهر، يعني ده من ألفاظ الأضداد، يعطي المعنى ويعطي عكسه. احنا بنعرف المعنى من خلال السياق، لأن السياق كما يقول أهل العلم السياق من المقيدات. فهنا القرء والمرأة التي طلقت، هل تعتد بالحيض أم تعتد بالطهر؟ بيبقى في مشكل، في مشكل هنا في اللفظ. ينبغي أن يكون هناك دليل من الخارج يؤيد المعنى الأول أو يؤيد المعنى الثاني، فممكن يحصل فيه إشكال بسبب إيه؟ بسبب إن هذا اللفظ له أكثر من معنى. إنما اللفظ المبين هو الواضح الذي لا لبس فيه ولا ينبغي أن يختلف الناس عليه. يبقى عندنا بقى أكثر الإشكال يأتي بسبب الإجمال. طيب، الأمثال التي يضربها الله عز وجل في القرآن أو التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هي من باب المجمل لا. هو لماذا يضرب المثل؟ إنما يضرب المثل ليبين المعنى المجمل، فالمفترض أن يكون المثل مبينا واضح، ينبغي أن يكون المثل واضحا. فيه هناك طائفة من بني آدم لا يفهمون الأمثال، برغم أنها كما قلت لكم داخلة في باب الإيه؟ في باب المبين. وسأضرب لكم مثلا بهذا في سورة النحل. قال الله تبارك وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم ضرب الله عز وجل مثلين. أنا عايزك بقى تتأمل وتشوف كيف أن أهل العلم فهموا هذين المثلين وفي ناس لم يفهموا. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، عبدا عد معاي، عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، أتلته. الطرف المقابل: ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. حنترقى في ضرب المثل الثاني بقى. وضرب الله مثل الرجلين. الطرف الأول من المثل: أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير. أدي أربعة. طرف المثل الأول فيه أربع صفات لهذا المخلوق. هل يستوي هو؟ أدي الطرف الثاني من المثل. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ أي إنسان ببداهة العقل يقول لا يستوي هذا مع ذاك؟ أي بني آدم عنده دماغ موزونة يقول لا يمكن يستوون. ناخذ المثل الأول، وطبعا هذا المثل إنما ضربه الله عز وجل ليبين للكفار قبح الشرك وكيف يسوون بين آلهة هم فيهم من الصفات أكثر من الآلهة التي يعبدونها. يعني هذا البني آدم الذي يأتي أمام صنم من حجارة، هذا العابد سميع بصير متكلم مريد، خرج من بيته بإرادته وذهب إلى الصنم بإرادته، وهو يكلم الصنم بإرادته. طيب هذا الصنم المعبود لو أراد أن ينتقل من مكانه لما استطاع، لو أراد أن يناجي من يعبده ما استطاع، لو تبول عليه كلب ما دفعه، كما قال أبو ذر لما كان يعبد صنما فدخل فوجد الثعلب بال عليه، قال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ قد خاب من بالت عليه الثعالب. يعني مش عارف يدفع عن نفسه الأذى. لو أن هذا العابد طوح بهذا الصنم ما استطاع الصنم أن يرده. يبقى إذن هذا العابد عنده من الصفات ما هو أعلى من هذا الحجر الذي يعبده. أين ذهبت عقولهم حتى يعبدون حجرا لا يضر ولا ينفع؟ والمتصور أن الآلهة تكون أزكى وأكمل ممن يعبدونها. فرب العالمين تبارك وتعالى ذكر لنا مثلين، وأي مثل بيبقى له إيه طرفان، يكون له طرفان. المثل الأول، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، لا يستطيع أن يفعل شيئا بإرادته. ليه؟ لأن إرادته بيد سيده. عشان كده العلماء تنازعوا في العبد يشهد ولا لا، لأن ممكن سيده يمنعه من الذهاب للشهادة، هل يشهد ما يشهدش، تفصيل في كتب الفقه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر، عاهر يعني زاني، حتى الزواج لا يستطيع أن يتزوج إلا إذا أخذ إذنا بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن العبد إذا أبق هرب من سيده لا تقبل له صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا أي شيء حتى يرجع إلى سيده. فده عبد، وإمعانا في عبوديته أنه مملوك لا يملك من أمر نفسه شيئا، وإمعانا في سلب كل ما يعني يكون له ويجعل له إرادة في أي شيء. قال الله عز وجل: لا يقدر على شيء. والعلماء يقولون النكرة في سياق النفي تفيد العموم، أدي عندنا لا أهي نفي أهي وشيء نكرة، لا يقدر على شيء يعني بتة، يعني هو كأي عود حطب مارمي على الأرض. إنسان بهذه المواصفات هل يستوي هو ومن رزقناه منا رزقا حسنا؟ يعني إذن مالك، ما هو رزقناه يعني عنده فلوس، عنده ملك. ومن رزقناه منا رزقا فهو ينفق، ينفق يعني إذن هو مريد، منين ما يحب ينفق ينفق، ما فيش حد بيقول له لا. يبقى هذا إنسان مالك ومريد، الثاني عبد مملوك لا يقدر على شيء، الثاني كما قلنا مالك ومريد، فهو ينفق منه سرا وجهرا، ده بقى لتتميم إرادته. إذا أحب أن ينفق سرا أنفق، أنفق جهرا أنفق، مما يدل على سعة ما عنده من أصناف المال. أنا عايز أي بني آدم حتى لو في سرايا المجانين يوضع أمامه، توضع أمامه هاتان الصورتان، هل يستوون؟ دي تبقى زي دي؟ قال الله عز وجل: الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. طيب ما موضع الحمد هنا؟ إيه معنى الحمد هنا في هذا الموضع؟ الحمد هنا يعني الحمد لله الذي أضل هؤلاء عن موضع الحجة برغم ظهورها لكل ذي عقل، لأن أحيانا ضلال هؤلاء عن موضع الحجة يكون نعمة من الله تبارك وتعالى. ليه؟ ده يقعد يجادل ويقعد يخبط معاك، لا ده بقى غبي لا يفهم، برغم وضوح المثلين لا يفهم. فالحمد لله أنهم ضلوا عن موضع الحجة برغم ظهور المعنى، كما قال الله عز وجل بعدما أهلك الظالمين: فقطع دابر القوم الذين ظلموا. والحمد لله رب العالمين أنه أراح المؤمنين من هؤلاء، فحمد الله تبارك وتعالى نفسه وعلمنا أن نحمده
وإحنا لما بنقرأ في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، إنما حمد ربنا جل ثناؤه نفسه ليعلمنا كيف نحمده، ولله المثل الأعلى. يعني ابنك مثلا لما أنت يسدي لك شيئا تقول لي يا ابني هات الحاجة الفلانية، لما الولد بيأتي بها أنت عايز تعلمه تقول له إيه؟ تقول له جزاك الله خيرا. أنت إنما قلت له جزاك الله خيرا ليتعلم، ليتعلم. كل كلام جميل يريد المرء أن ينشئ ولده عليه ينبغي أن يسديه إليه. فحمد ربنا تبارك وتعالى نفسه كما قلت، لأنه أضل هؤلاء عن موضع الحجة برغم ظهورها لكل ذي عيني. المثل الثاني أطم. شوف، احنا قلنا المثل له طرفان، طرف رديء وطرف جيد. عايزين نعد كل صفة من هذه الصفات ينبغي أن يقابلها صفة أخرى في المقابل في الضد. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم، أبكم لا يتكلم، لا يقدر على شيء، ليس عنده إرادة، وهو كل على مولاه، مبلط في الخط ما بيعملش حاجة خالص، أينما يوجهه لا يأتي بخير. ولو خطر على بال سيده إنه يبعثه مشوار لازم يجيب مصيبة وراه، دي معناه إن هو لا، ده لما يفضل مبلط في الخط أحسن، بدل ما يروح يعمل كارثة ويعمل مصيبة. لا، يبقى أنا عندي أربعة هو: أبكمه لا يقدر على شيء، وهو كل على مولاه، عالة على مولاه مشتغلش، أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ الطرف الثاني في إيه؟ في صفتان، وإحنا اتفقنا إن الصفات الأربعة ينبغي أن يقابلها إيه؟ صفات أربعة. طيب نأخذ كل صفة ونحط قبالها صفة من الطرف الثاني. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم، يعني ما بيتكلمش ما بينطقش، أين ما يقابلها في الطرف الثاني؟ هل يستوي هو ومن يأمر؟ والآمر لابد أن يكون متكلما، خلاص. فكلمة يأمر فيها معنى الكلام. أبكم لا يقدر على شيء. طيب الآمر لا يكون متحققا بالأمر إلا إذا كان مريدا وكان أمره منفذا منجزا. ما الحياة أمر إيه؟ ما هو إذا أمر ولم يطع لا قيمة للأمر. يبقى كلمة يأمر هنا فيها معنى الكلام وفيها معنى الإرادة، وفيها معنى الإرادة. لا يكون آمرا إلا إذا كان مريدا. أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه. نفس كلمة يأمر ديت كما قلت أنت بتنفذ، يعني لا يأمر بالعدل إلا إذا كان عالما، وده بقى مش كل على حد، طالما أنه عامل أنه آمر ويأمر بالعدل أهو. لا يستطيع أحد أن يأمر بالعدل إلا إذا كان عالما، ودي في مقابل كل يعني ما بيفكرش، دماغه ده واقف، جوارحه لا تتحرك، كل على غيره، مش كل في الأكل والشرب بس، حتى في المشورة ما يقدرش يدبر أمر نفسه إطلاقا، بخلاف الذي يأمر بالعدل فهو عالم يعرف طريقه، ولا يأمر بالعدل كما قلت لكم إلا إذا كان عالما، والعالم ده له دماغ وله فهم. آخر حاجة، أينما يوجهه لا يأتي بخير، دي يقابلها وهو على صراط مستقيم. فأنا عايز أي بني آدم في الدنيا يعرض عليه طرف المثل بهذه الصورة التي ذكرها ربنا جل ثناؤه، هل يمكن لإنسان عنده أدنى تفكير أن يسوي بين هؤلاء أبدا، بين هذا وذاك؟ لا. شفت المثل أهو ظاهر من باب مبين، لكن تحت المثل أحيانا بعض المعاني الخفية التي لا يصطادها ولا يغوص عليها إلا أهل العلم. كذلك مثلا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، ما قدروا الله حق قدره إذ سووه بآلهة هم ينحتونها، لا هي مريدة ولا هي تستطيع أن تخلق ولا أن تجلب نفعا ولا أن تدفع ضرا. فربنا عز وجل ضرب هذا المثل ليبين أن الآلهة التي يعبدونها ليست جديرة بذلك. ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. وأصل الخلق هو الإيجاد من العدم. جماعة الاستنساخ والنعجة دل والكلام ده قال لك قدرنا نخلق، لا، ما خلقوا، لأنهم أخذوا الخلية وبنوا عليها. وأصل الخلق هو الإيجاد من العدم، كنتش في حاجة أصلا تنسج عليها، فيقال أنت إذن خلقت. فالله عز وجل فيها بهذه الآية يتحدى الناس جميعا، الآية تتحدى الناس جميعا، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وطبعا ذكر الذباب برضو له مناسبة، أنه الذباب محتقر وبنو آدم يتأذون منه، وإنما سمي الذباب ذبابا لأنه كلما ذب آب، كلما ذب، كل ما تطرد عنك يعني آب، أي رجع إليك مرة أخرى، حتى صار الذباب مثلا في الرزالة. يعني أي بني آدم ثقيل أنت ما بتحبوش بتكرهه تلصقه بالذباب أو صفة الذباب. وأمثال القرآن أو أي شيء بيرد في القرآن بيكون تحتيه معنى، زي مثلا في قصة ابني آدم، ليه الغراب بالذات؟ كان ممكن أي طائر، ممكن طائر مع تاني يقتلوا بعض ويدفنوا، ليه الغراب دون سائر الطيور؟ يقول أهل العلم: لأن الغراب فيه معنى الغربة، غربة القاتل، لا سيما إذا قتل أخاه، فهذا يعاني من الغربة ويعاني من البعد، نفسه التي بين جنبيه هو مندهش منها. فقال لك الغراب من الغربة والاغتراب برضو لها إيه؟ فيها برضو فيها تحتها معنى، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من، كلهم ما عرفوش يجيبوا له الذبابة مثلا على طرف إناء وأخذت رشفة كده ولا أكلة ولا، ما يعرفوش يجيبوا الذباب خير أبدا. وهذا منتهى العجز، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذهم. ضعف الطالب والمطلوب، بتعبد إيه بقى؟ يعني المطلوب ضعيف والطالب ضعيف. يبقى ما قدروا الله حق قدره لما عبدوا من دونه من الأوثان ومن الحجارة التي لم تخلق شيئا حتى يمكن أن يشتبه ما خلقت الآلهة دية التي يزعمون أنها آلهة مع ما خلق رب العالمين تبارك وتعالى. فأمثال القرآن على أي حال كلها داخلة في باب المبين. فلما ربنا عز وجل يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، كلمة يعقلها العقل في القلب، العقل في القلب، هذا العقل فيه الفهم. ممكن تقرأ المثل وممكن تفهمه لكن لا تعقله، لأن إذا عقل المرء المعنى انفعل له، مش المسألة أنك أنت تعرف المعاني، لا، المسألة أن هذه المعاني تتسرب إلى قلبك فتنفعل لها جوارحك فتعيش بها. هو ده معنى الكلام، وما يعقلها إلا العالمون. إذن العقل هذا قدر زائد على مجرد فهم المعنى. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.